ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولاً بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة، أهلاً بكم. إقرار غربي برفض بعض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي للسياسة الداعمة للجانب الأوكراني بالسلاح. تصريحات لأمين عام الناتو يانس ستولتنبرغ تشير إلى معارضة داخل الحلف لاستمرار الدعم لكييف، ومع ذلك يصر ستولتنبرغ على أن الاستراتيجية الغربية ذاهبة إلى دعم وإشعال الأزمة أكثر وعدم الخشية من التضرر الحاصل في الاقتصاد والأسعار والغذاء، بل ويوضح أن الرسالة السياسية من دول الناتو هي تقديم الدعم طالما كان ذلك ضرورياً. كما أشار أمين عام الناتو إلى أن الجلوس على طاولة التفاوض يتطلب فرض شروط الغرب على روسيا، مبينا أن استخدام القوة يؤدي إلى تحقيق الأهداف السياسية. تأتي تصريحات ستولتنبرغ بينما تتغير المعادلة السياسية في الولايات المتحدة خلال الانتخابات النصفية التي كسبها الجمهوريون، هذا ما يعني تغيرا في المواقف الأمريكية بما أنهم سيسيطرون على البرلمان. الرئيس الأمريكي جو بايدن من جهته أكد أن بلاده لن ترسل لأوكرانيا ذخائر بعيدة المدى لأنظمة الصواريخ المدفعية العالية الحركة هيمارس بسبب احتمال استخدامها لضرب الأراضي الروسية، مشددا أنه لم يمنح أوكرانيا شيكا على بياض. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو السيد سمير أيوب، المحلل السياسي المختص في الشأن الروسي. أهلا بك أستاذ سمير. يعني إلى أي مدى تتأثر الأزمة الأوكرانية بمعارضة بعض الدول في حلف الناتو لدعم كييف بالسلاح؟
أهلا وسهلا بكم. يعني الحقيقة ما كانت تعول عليه روسيا من إطالة أمد هذه العملية العسكرية كانت تحسب بأن الدول الأوروبية وبالأخص يعني بعض الدول الغربية التي بدأت تتأثر وبدأ اقتصادها يتأثر من جراء هذه العملية بدأ يعطي نتائج إيجابية بالنسبة لموسكو. نحن نلاحظ منذ بداية العملية العسكرية كان الغرب يراهن على مسألة إطالة أمد هذه العملية لاستنزاف روسيا واستنزاف اقتصادها، ولم يحصل هذا وإنما حصل العكس. لذلك يبدو أن مدخرات الدول الغربية ومخازن الأسلحة فيها بدأت تنضب وهي بحاجة إلى هذه الأسلحة، لذلك يوجد بعض الدول الغربية التي بدأت تتوجس من هذه المسألة وكأن روسيا هي التي تستنزف هذه الدول وليس العكس. هذا يمكن أن يؤثر في المستقبل على مقدراتها العسكرية ويجبرها إلى أمد كبير أن تعتمد على المساعدات الأمريكية، هذا يزيد من الهيمنة الأمريكية والضغط الأمريكي على هذه الدول. لذلك أعتقد كل المسائل الآن بدأت يعني ولو أنها معقدة وخطيرة وهناك تصعيد عسكري، لكن الأمور بدأت تتركز في هذا المجال، من يستنزف الآخر. لهذا السبب أعتقد الدول الأوروبية في نهاية المطاف صحيح لديها التزامات لدى حلف الناتو ويعني والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن في النهاية هناك مسائل معيشية، مسائل اقتصادية يتأثر بها الشعب الأوروبي، ولا يمكن أن يعني بعض الدول الأوروبية أن تجازف باقتصادها وبمدخرات سكانها من أجل أوكرانيا.
هل الدول الرافضة بمقدورها الضغط أكثر على الدول الداعمة لأوكرانيا لوقف الإمدادات؟
المسألة هنا ليست أنه بمقدورها أن تضغط أم لا، المسألة هي أن مجرد ظهور هذا الاختلاف في وجهات النظر يعتبر نقطة ضعف للاتحاد الأوروبي والدول الغربية. من هنا يمكن هذا أن يرغم هذه الدول على التغيير في استراتيجيتها، يعني استراتيجية احتواء وهزيمة روسيا، هذه الاستراتيجية يجب أن تتغير. الغرب يعلم وحتى الولايات المتحدة الأمريكية تعلم أنه من المستحيل هزيمة روسيا، يعني روسيا إذا كانت تراخت على بعض الجبهات أو أنها لم تقم باستخدام أساليب عسكرية أكثر قسوة في أوكرانيا، هذا لا يعني أنها ضعيفة. لذلك يعني صراحة هناك يعني هذا يمكن أن يكون عودة إلى العقل وإلى مسألة الحل بالطرق السلمية لهذه العملية وملاقات روسيا على نصف الطريق. روسيا تريد المفاوضات، وإذا كانت الدول الغربية لديها هذه المسألة أو لديها نية في هذه المفاوضات، في وجود هذه المفاوضات، أعتقد نحن سائرون إلى مسألة الحل الأزمة عن طريق لا خاسر ولا رابح، وإنما لمصلحة الجميع.
خلافات ظهرت في الفترة الأخيرة بين الدول الغربية حول استمرار الدعم لأوكرانيا، خاصة من ألمانيا وموقفها الداعم للتفاوض، فلمن تذهب الغلبة في هذا الموقف برأيك؟
أعتقد هنا الولايات المتحدة الأمريكية تلعب دورا رئيسيا في هذه المسألة. واقعيا على الأرض نعم، يعني ألمانيا وفرنسا وإيطاليا هي دول كبيرة واقتصادها دول كبير، وهم يعتبروا من أساس اقتصاد الدول الاتحاد الأوروبي. يعني لو بقيت الدول الأوروبية فيما بينها، أعتقد أن يعني وجهة نظر الألمانية والفرنسية يمكن أن تتغلب، لكن الآن يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية تلعب على هذه التناقضات وتريد استغلالها واستثمارها لطرفها. لذلك هي تريد ضغط على ألمانيا وفرنسا لاتباع سياسة مشابهة تماما لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية. لكن على الأمد البعيد أعتقد أن ألمانيا يمكن أن تفرض وجهة نظرها وتتخطى الهيمنة الأمريكية، لأن الدول الأوروبية تعلم أن من دون الاقتصاد الألماني لا وجود لا للاتحاد الأوروبي ولا وجود لأي تأثير لكل الدول الغربية. لذلك نعم، الولايات المتحدة الأمريكية تريد إضعاف اقتصاد ألمانيا لتخفيف من هيمنتها، لكن الدول الأوروبية لا تريد هذا، وهي الآن في موقع لا يحسد عليه، من جهة حتى لا تتهم بأنها تتعامل أو تتراخى أمام روسيا، ومن جهة أخرى تريد أن تبقي علاقاتها جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية. للأسف هذا هو أساس الصراع بين روسيا وحلف الناتو. لكن أعتقد في النهاية لألمانيا دور كبير في اقتصاد أوروبا، ويمكن هذا الدور أن يتغلب على سياسة الهيمنة الأمريكية ويعيد التوازن إلى الدول يعني إلى سياسة الدول الغربية تجاه روسيا، لأنه لا وجود للدول الغربية من دون روسيا ولا يمكن التخلي عنها، لأن كل يعني على مدى التاريخ أثبت أن التعامل الروسي الأوروبي هو وحده الذي يؤدي إلى تطور هذه البلدان وإلى ازدهار اقتصادها، أما الصراع فيما بينها يؤدي إلى تدميرها وإلى هلاكها.
من موسكو نشكر السيد سمير أيوب المحلل السياسي المختص في الشأن الروسي. تنضم إلينا في هذا الموضوع أيضا من دمشق ليليان معروف الباحثة السياسية. أهلا بك سيدتي. يعني كيف تقرؤون تصريحات الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ بأن هناك بعض الأصوات تعترض على الاستمرار في دعم أوكرانيا بالسلاح؟
أهلا بكم وبالمستمعين. منذ البداية كان هناك خلافات داخل الناتو، داخل دول الناتو، داخل الدول الأوروبية. المجر مثلا تعترض على إرسال أسلحة لأوكرانيا. هناك الشعوب، اليوم صارت لدينا الشعوب التي تخرج في مظاهرات في إيطاليا في فرنسا بسبب ارتفاع الأسعار وبسبب الدعم الأوروبي الغربي لأوكرانيا الذي انعكس بشكل سلبي على الدول الأوروبية وأدى إلى زيادة التضخم، زيادة في ارتفاع الأسعار، انقطاع للكهرباء وتقنين. اليوم نشهد تقنين لم نشهده من قبل في ألمانيا مثلا. لذلك هناك اعتراض شعبي، أولا كان من بعض الدول وانتدى إلى الشعوب لترفع صوتها وتقول أنها ضد الدعم الغربي لأوكرانيا لأنه انعكس سلبا على هذه الدول.
إلى أي حد يضغط حلف الناتو إذن على أعضائه للاستمرار في الدعم العسكري لنظام كييف؟
الناتو هو يعني أمريكا، ليس هناك أي قرار للدول الأوروبية، هي منصاعة تماما في هذه الحرب في قراراتها إلى أمريكا. أمريكا التي تضغط على هؤلاء الدول لكي يمدوا أوكرانيا بمزيد من الأسلحة. إن المتضرر الوحيد لنقرأ الخارطة بشكل عام، المتضرر الوحيد هو الدول الأوروبية. أمريكا لم تتضرر كثيرا، هناك تضخم بسيط، الدول الأوروبية هي من تضررت، وهي ومع ذلك هي منصاعة للأوامر الأمريكية. ذكرت في لقاء أمس أن الديمقراطية الأمريكية عندما تقول عن دولة ديمقراطية هي الدولة التي لا تقول لها لا، مثلا إيران تقول لها لا فهي دولة غير ديمقراطية، وتسببت في أحداث شغب مؤخرا بعد أن أظهرت نتائج التحقيقات أن هذه الثورات المنمقة هي بأيادي أمريكية بأيادي خارجية. إن هذه الدول إذا قالت لا، تعلم إذا قالت لا لأمريكا فأمريكا ستتسبب بضرر ما بها، لذلك هي منصاعة تماما للأوامر الأمريكية.
ألا يخشى الغرب من الإرهاق الذي ربما يصيب الميزانية والاقتصاد في ظل الأزمات المتتالية له؟
يبدو أنه لا يخشى من ذلك، هو يخشى أمريكا أكثر من أنه يخشى كلمة شعبه. عندما حدثت مظاهرات في بريطانيا أدى إلى تغييرات في الحكومة، لكن ليس تغييرات في النهج. في إيطاليا كذلك، إن هذه الحكومات لا تخشى الغضب الشعبي. ربما الغضب الشعبي أعتقد أنه خجول. هناك نعم مظاهرات، هناك غضب شعبي، لكنه خجول بداية. إذا ارتفعت الأصوات في هذه الدول الأوروبية أتوقع أن يحدث تغييرات، أما غير ذلك لن تخشى، هي تخشى أمريكا فقط. أمريكا هي قادرة على تغيير الحكومات أكثر من الشعوب الأوروبية ذاتها.
ستولتنبرغ يتحدث عن الاستمرار في تقديم الدعم طالما كان ذلك ضروريا، ما هي الضرورة من وجهة نظر أعضاء الناتو برأيك؟
الضرورة أمريكية، الاستفادة أمريكية. كل أعضاء الناتو ذكرت لك أنهم يتبعون بقراراتهم إلى أمريكا، عندما تقول لهم أمريكا توقفوا سيتوقفوا. أتوقع أننا إذا وصلنا إلى عتبة الحرب النووية ولن تحصل الحرب النووية، يعني إبادة جماعية، إنما التهديد بالحرب النووية كما حصل في الأسبوع السابق عندما هدد الرئيس، ليس هدد، نوه الرئيس بوتين أن الدعم الغربي سيصلنا إلى حرب نووية، وأعتقد تهديد مبطن أنهم توقفوا عن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا لنتوقف عن هذه الحرب. عندما نصل إلى عتبة عالية من التهديد باستخدام السلاح النووي سنذهب إلى مفاوضات. تحدثت أمريكا عن مفاوضات سرية بين رجل الاستخبارات الدفاع الأمريكي والدفاع الروسي. نرى أنها خائفة من تهديد روسي، ما من التمادي في إرسال الأسلحة. هنا نقول أنها يمكن أن تتوقف عن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.
طيب، هل الأوروبيون بحاجة إلى تعديل الاستراتيجية الحالية بعد أزمات الطاقة والغذاء والاقتصاد، أم يستمر النهج الغربي على حاله؟
هم يواجهون اليوم أزمة كبيرة في الطاقة. هم لجأوا إلى أمريكا، ذهبت إلى السعودية لتطالب بخفض أسعار الطاقة من أجل أوروبا ليس من أجلها، فلم تستجب السعودية. الأوروبيين ذهبوا إلى قطر وقطر لم تستجب إلى تحديد سعر سقف للنفط الروسي، وأيضا قطر لم تستجب. مارسوا ضغوطات على إيران من أجل الملف النووي، من أجل الاستفادة من هذه الطاقة الرخيصة والموثوقة من إيران بعد أن توقفت روسيا أو بسبب العقوبات عن توقف عن استخدام الغاز الروسي، أيضا فشلوا. هم فشلوا في كل ذلك من أجل الطاقة. أتوقع أننا على أعتاب الشتاء البارد الذي لم يشتد حتى الآن كله مقبول، في الأسابيع السابقة في القادمة وفي الأشهر القادمة أن أتوقع تغيير في السياسة والاستراتيجية الأوروبية تجاه روسيا، لأنهم سيعودون إلى كل الدول التي ذكرتها رفضت إعطاء النفط إليهم، هم سيحتاجون إلى النفط. أمريكا لن تمدهم باحتياطات النفط والطاقة التي لديها، هي تفكر في نفسها فقط وتدفعهم إلى الواجهة وجعلت من أوكرانيا ساحة حرب. لذلك أعتقد أن يكون هناك تغيير في استراتيجية الأوروبية، وليس مرتبطا حتما بالانتخابات الأمريكية، لأن النهج الأمريكي واحد إن كان ديمقراطيين أو جمهوريين.
شكرا جزيلا لك يا الباحثة السياسية أستاذة ليليان معروف، كنت معنا من دمشق. من باريس ينضم إلينا الأستاذ في جامعة السوربون الدكتور كميل الساري. أهلا بك دكتور. كانت هناك توجهات في الأيام السابقة إلى الجلوس على طاولة التفاوض والاستعداد لذلك. مع حديث الناتو عن استمرار الدعم لأوكرانيا بالسلاح، هل تتأثر هذه المواقف؟
نعم، سيكون بدون شك تحول في الموقف الأمريكي وكذلك في موقف بعض دول الناتو وحتى دول أوروبية، لأن هذه المساندة لنظام زيلينسكي هي مساندة جد مكلفة بالنسبة للعالم وخصوصا الدول الأوروبية وحتى الولايات المتحدة. الآن هناك أصوات تأتي من صفوف الجمهوريين ويطالبون ليس توقيف ولكن على الأقل تخفيض الدعم المالي لأوكرانيا، لأن الولايات المتحدة هي في أزمة خانقة وكلفت أيضا حتى من الانتصار في هذه الانتخابات، لأن الشعب الأمريكي يعاني من ارتفاع الأسعار، وارتفاع الأسعار هو يعني محور وكذلك هو يعني السبب الرئيسي الذي يحكم به على نظام بايدن وعلى الديمقراطيين. ويمكن أن نقول كذلك أن في أوروبا الأزمة أصبحت وهي وستستمر يعني تتحول إلى أزمة اجتماعية وكذلك سياسية. لماذا؟ لأن حاليا أوروبا تشتري الغاز المصفى الروسي وأنها عندها مخزون، ولكن مستقبلا وفي 2023 أوروبا التي تود توقيف أي كل واردات النفط والغاز الروسيين، فهذا سيضعف وسيعمل بشكل سلبي تبعات على الأسعار وكذلك على اقتناء الغاز من أماكن أخرى.
لماذا لا ينظر أمين حلف الناتو إلى الأزمات المتتالية في أوروبا بدلا من زيادة التهديدات والدعم لأوكرانيا؟
تصريحات ستولتنبرغ وكذلك الناتو هي استراتيجية معروفة، وهي استراتيجية التهديد والتصعيد وكذلك لتعبئة الحلفاء، وهذا شيء منطقي من وجهة نظر الناتو. ولكن في خلف الستار ستكون هناك أصوات ويكون هناك أخذ ورد للمفاوضات ودفع النظام الأوكراني للتفاوض وكذلك دفع النظام الأوكراني لكي لا يستمر في التصعيد ومحاولة الانتصار بين ضفرين على حساب روسيا، لأن الكل يعلم أن هذه الحرب إذا استمرت فإنها ستكون مكلفة للعالم وأنها تكون طويلة المدى وستنزف كل الطاقات وكذلك الصناعات في الدول الأوروبية. المشكل الأساسي هو الصناعات، فإذا انقرضت الصناعة في ألمانيا وفي فرنسا فهذا سيكون كارثي على المدى الطويل وليس فقط على المدى القصير.
ستولتنبرغ يقول إن الحلف لا يسعى لوقف إطلاق النار بشروط روسية. بشروط من إذن المفترض أن تسير بدايات التهدئة في الأزمة الأوكرانية؟
أي مفاوضة بطبيعة الحال يكون هناك يعني تحديد سقف وسقف عالي لطلب الطرف الذي لا يود حاليا التفاوض، ولكن لما ستكون الظرفية ملائمة فبطبيعة الحال هذا السقف سيهبط، لأن ما هو جدوى التفاوض؟ جدوى التفاوض وهو أن تكون هناك اقتراحات وتنازلات. لا يمكن أن نطلب من طرف للخصم أن يتنازل على كل شيء. هم يعلمون جيدا أن روسيا لن تتنازل على جزر القرم ولن تتنازل على المناطق التي الناطقة بالروسيا، فيجب حلول ويجب اتفاق، وهذا الاتفاق يتطلب تنازلات. والسيد كيشنزير وهو يعني من عنده خبرة كبيرة قال أن على أوكرانيا أن تقبل بفقدان بعض الأراضي
وأن هذا يعني ضروري. فما دامت الأزمة ستستمر فبطبيعة الحال الخاسر حاليا هو الاتحاد الأوروبي وكذلك حتى المستهلك الأمريكي، ولا أتكلم على الدول الغير معنية بهذا النزاع كالدول الإفريقية، الدول العربية، دول آسيوية وحتى دول من أمريكا اللاتينية.
برأيك إلى أي مدى تحققت الأهداف العسكرية والسياسية المرجوة للغرب والولايات المتحدة من دعم أوكرانيا؟
صراحة الذي حقق ربما مكاسب هو الولايات المتحدة، لأنها تصدر تقريبا، رفعت صادراتها من النفط والغاز الصخريين الذي بين قوسين هم مواد ملوثة ب200 مليار دولار، والولايات المتحدة ليست متضررة كما عليه الشأن بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ولكن هدف الولايات المتحدة وهو أن تصبح القطب الوحيد المسيطر الدركي الذي لا خصم له، وهذا هو مبتغى تدخل الولايات المتحدة وراء زيلنسكي وكذلك دفعه إلى طلب الانضمام إلى الناتو ودفع الأوروبيين لكسر هذه العلاقة، علاقة الغاز والنفط مع روسيا، وحتى تفجير نورستريم الأول والثاني. هي عملية السلطات الروسية والكريمين يقولون ويمعتون بالأصابع بريطانيا، هذا شيء ممكن لأنهم عندهم معلومات التي ليست عندنا، ولكن هذا كان ومن وراء الولايات المتحدة. كل هذا يعني أضر كثيرا حتى ببريطانيا. بريطانيا هي في أزمة لا سابق لها، وحتى إلى درجة أن صندوق النقد الدولي يتدخل ويقول بأنهم يعني يفرطون في المديونية وفي أزمة مالية واقتصادية خانقة. فنرى بأن كل المحاولات لحد الآن لأضعاف روسيا هي بالفعل مكلفة بشكل كبير للاقتصاديات الأوروبية، ولكن الولايات المتحدة ما هو هدفها؟ وهو أن لا يكون هناك تعددية الأقطاب، ولا يكون هناك يعني خصم يمكن أن يعرقل هيمنته على العالم، وهذا هو الإشكال الحقيقي.
شكرا جزيلا لك دكتور كميل الساري الأستاذ في جامعة السوربون، كنت معنا من باريس. من القاهرة ينضم إلينا المختص في الشؤون الأمريكية السيد عمرو عبد العاطي. أهلا بك أستاذ عمرو. هل يعني تخفض الولايات المتحدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في المرحلة المقبلة بعد نتائج الانتخابات النصفية؟
يعني أعتقد أنه سوف تكون هناك مراجعة للمساعدات الأمريكية التي تقدمها لأوكرانيا، خصوصا بعد انتخابات التمديد النصفي للكونغرس التي أدت إلى فوز الجمهوريين بالأغلبية، سواء حتى لو كانت أغلبية ضئيلة حتى الآن في مجلس النواب، حيث أن هناك توجه داخل الحزب الجمهوري بتخفيض المساعدات الأمريكية لأوكرانيا أو بإعادة النظر مرة تانية في أوكرانيا، حيث أعلن كيفن ماكيرسي الذي سوف يتولى رئاسة مجلس النواب في حالة فوز الجمهوريين بأنه سوف لن تعطي الإدارة لن يعطي المشرعين الجمهوريين الإدارة الأمريكية شيكا على بياض للتعامل مع أوكرانيا. هناك توجه لإعادة النظر في هذه المساعدات، وعلى الجانب الآخر هناك معارضة ديمقراطية لاستمرار تلك المساعدات، حيث تم يعني تمرير رسالة من 30 مشرع تقدمي للإدارة الأمريكية أن هناك إشكالية في المساعدات الأمريكية، لابد من إعادة النظر في المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه مشكلة من الأزمات وأن هذه المساعدات تؤدي إلى استمرار الصراع. على الجانب الآخر كان هناك تحركات أمريكية مع أوكرانيا كشفت عنها بعض الصحافة الأمريكية، أن تم الضغط أو تم فتح الحوار مع أوكرانيا، أن يكون هناك فتح باب الحوار مع روسيا. وهذا ما رد عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس في خطابه حول نتائج هذه الانتخابات، أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعطي شيكا على بياض لأوكرانيا، وأن هناك قيود على المساعدات الأمريكية لأوكرانيا.
وهذه نقطة سنأتي إليها، لكن ماذا سيقدم الجمهوريون للابتعاد عن الاصطدام بدول مختلفة تتقاطع معها الولايات المتحدة؟
هناك اتفاق ما بين الحزبين حوالين التعامل مع الصين. كان الجمهوريين يتبنيون السياسة المتشددة تجاه الصين. الإدارة الديمقراطية تبنت نفس السياسات. أعتقد لن يكون هناك اختلاف كثير حوالين قضايا التعامل مع الصين. لابد أن نفهم لكي نفهم تأثير الكونغرس في عملية السياسة الخارجية. الكونغرس يؤثر في السياسة الخارجية عن طريق أمرين، هو التشريع والموافقات المالية، المخصصات المالية. يأتي التأثير في أوكرانيا عن طريق الموافقة على المخصصات المالية. بالنسبة للصين قد يكون التأثير عن طريق التشريعات. الإدارة الديمقراطية مررت تشريع اللي هو قانون الرقائق والعلوم الذي يزيد الاستثمار في الشركات التي تعمل في أشباه الموسط. أعتقد لن يكون هناك تغيير كثير في توجهات الإدارة تجاه الأزمة مع الصين، لأنه يتبنى نفس الإدارة الديمقراطية تتبنى نفس الأجندة المتشددة التي تبنتها الإدارة الجمهورية بدونالد ترامب، وكان هناك بعض من التشدد في إدارة بايدن. أعتقد لن يكون هناك اختلاف كبير. الاختلاف الأساسي هو التعامل مع أوكرانيا والنظرة إلى الأزمة الأوكرانية والتعامل مع روسيا. قد يكون هناك تحول في التعامل الأمريكي مع القضية الإيرانية، خصوصا هناك ضغوط من الجانب الجمهوري على الإدارة الديمقراطية بعدم التساهل مع الجانب الإيراني. كانت هناك انتقادات من عدد من المشرعين الجمهوريين الذين يعني يتولون عدد من المناصب الآن في الكونغرس الجديد ضد سياسة الانفتاح الأمريكي مع إيران، العودة الأمريكية إلى الاتفاق النووي الإيراني.
الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن بلاده مترددة في تزويد أوكرانيا بنظام هيمارس بسبب احتمال استخدامها لضرب الأراضي الروسية. هل هو تغير في موقف واشنطن برأيك؟
لا لا لا، ليس هذا تغير في موقف واشنطن. هذا موقف يعني من أول ما بدأت الأزمة الأوكرانية كان هناك حدود للدعم الأمريكي. رغبة وتم إعلانه، يعني هذا ما تم إعلانه الرئيس الأمريكي في تزويد أوكرانيا. كان الأوكرانيين يريدون عدد من أنظمة الدفاع والأسلحة التي تمكن أوكرانيا من ضرب الأراضي الروسية. كانت هناك خط أحمر في المساعدات الأمريكية، خط أحمر وضعته الإدارة الأمريكية من أول يوم تقديم المساعدات، عدم تقديم أي أسلحة تمكن الأوكرانيين من ضرب الأراضي الروسية. وكان هناك اشتراط أساسي من الولايات المتحدة الأمريكية. هذا مرتبط بأمرين. الأمر الأول بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تنخرط مباشرة في الصراع الروسي الأوكراني، كان هذا معلن من أول يوم. الأمر الثاني هو أن الهدف الأمريكي من المساعدات الأمريكية لأوكرانيا ليس مرتبط بهزيمة الجانب الروسي، وهذا ما تم أعلانه عدد كبير جدا من المسؤولين، ولكن هو مساعدة الأوكرانيين على عندما يجلسون على طاولة المفاوضات يكون من موقف قوي. وهذا ما كتبه الرئيس الأمريكي في مقالة شرح فيها لماذا تقدم الولايات المتحدة الأمريكية المساعدات إلى أوكرانيا، أن الهدف هو تعزيز الموقف الأمريكي، تعزيز الموقف الغربي والأوكراني في حالة التفاوض مع روسيا. وده اللي بيدينا مؤشرات إن هي بدأت الإدارة يكون في انفتاح، أو الضغوط أو الحوار مع الجانب الأوكراني إن هو في انفتاح للتفاوض مع روسيا.
هل المرحلة المقبلة ستشهد بداية للتفاوض وتعديل موقف أمريكي من الأزمة في أوكرانيا؟
أعتقد إن هو يكون موقف، لأن هو الموقف هو ليس موقف الولايات المتحدة الأمريكية فقط، ولكن هو موقف القوى الأوروبية. يعني بدأت القوى الأوروبية يحصل فيه تململ أو حصل فيه يعني حزة في التحالف الأوروبي في استمرار تقديم المساعدات إلى الجانب الأوكراني، لأن يعني تقديم المساعدات والأسلحة بيؤدي إلى مد أمد هذه الحرب، والتكلفة الحرب دي هي تكلفة تتحملها الدول الغربية في ظل أزمات داخلية وفي ظل تحديات داخلية وفي ظل ارتفاع مستويات التضخم واستمرار الحرب وتأثيرها على أسعار الطاقة وبتهدد أنظمة التدفئة والمستويات المعيشية المواطنين مع دخول فصل الشتاء. كل دي بتدي أمور وبتدي أشياء إن هو لابد أن يكون هناك تحرك على انفتاح على عملية على المفاوضات أو الوساطة ما بين الجانب الأوكراني من وراء القوى الغربية والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.
شكرا جزيلا لك الأستاذ عمرو عبد العاطي المختص في الشؤون الأمريكية، كنت معنا من القاهرة. نشكركم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة. للمزيد زوروا موقعنا sputnikarabic.ae. مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.